إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت 3/6 من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. هذا المجلس يشرح فيه المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رضي الله عنه وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبدا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنهم جميعا، وهذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، واستنبط منه العلماء فوائد ظاهرة بينة. وعائشة رضي الله عنها ذكرت الفوائد التي هي مقصودة في حديثها، وهناك فوائد تؤخذ بطريق الاستنباط، إنما ذكرت الفوائد المقصودة التي ورد الحديث من أجلها وسيق الحديث من أجلها، كغيرها كسائر الأخبار غير ما جاء في هذا الخبر مما يساق الحديث في أمر معين ومسألة معينة، فتكون الفائدة المقصودة ظاهرة وبينة، وهنالك فوائد تؤخذ بالاستنباط، مثل ما يأتي في كتاب الله عز وجل في تفسيره وبيانه وما يستفاد منه من المعنى الظاهر الذي سيقت الآية من أجله. ثم قد يكون هناك فوائد ظاهرة تكون بالاستنباط والنظر والتأمل، هكذا أيضا في هذا الحديث وفي غيره من الأخبار، مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو مداعبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وليسيق في كتاب الأدب، وكثير من العلم استنبط منه فوائد كثيرة عن طريق النظر والاستنباط والتأمل، حتى إن بعضهم ذكر فيه فائدة وألف فائدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن. بريرة من البرير، وهو ورق الأراك أو عواد الأراك، وليست من البر، ولو كانت من البر لغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها كما غير برة وسماها زينب في حديثين عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم، خيرت على زوجها. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في الخيار في النكاح، وهو أن الأمة المزوجة التي زوجها سيدها من مملوك، من مملوك، فإذا أعتقها في هذه الحالة تكون رتبتها أعلى منه لأنها حرة وهو مملوك، فلذا خيرت. وفيه دلالة على أنه لا يكون بيعها أو عتقها طلاقا، بل تخير إن شاءت أن تبقى مع هذا العبد المملوك، وإن شاءت أن تختار نفسها، أن تختار نفسها. وقوله حين عتقت، وأن خيرت على زوجها حين عتقت، أن خيرت على زوجها حين عتقت، وهذا التخيير، وهذا التخيير فيما يتعلق بالمملوكة التي تحررت إذا كان زوجها عبدا فإنه بالإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان زوجها حرا، ويأتي الإشارة إليه. وهذا التخيير هل هو طلاق أو فسخ؟ صاب أنه فسخ، أنه فسخ، وعلى هذا تكون عدتها حيضة واحدة، وهذا في خلاف، لكن هذا هو الأظهر، إذا قيل إنه فسخ فإنه يكون حيضة واحدة. وأهدي لها لحم، لبريرة رضي الله عنها أنه أهدي لحم، وهذا اللحم كما ثبت في الصحيحين أنه من اللحم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة، وفي لفظ أنه دخل عليه الصلاة والسلام ورأى اللحم، قال وهنا فدخل علي، تقول عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرمة على النار، والبرمة إناء من حجارة، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فلم يأتوا له بما كان على البرمة لأنه كان أهدته بريرة، أو وظنوا ولعلهم ظنوا أنه لا يحل له، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ وفيه سؤال الرجل أيضا عما يكون في بيته، وأنه لا بأس بمثل ذلك، وأنه قد يكون فيه حكم وقد يكون فيه حكمة من سؤاله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ألم أرى برمة على النار فيها لحم، وكأنه استشعر شيئا من ذلك وأراد أن يبين لهم أنها على الحل والإباحة، فقالوا بلى، وذلك أنهم يجتهدون في تقديم ما في البيت، فلما لم يقدموه استفسر عليه الصلاة والسلام، فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، وجاء أو هذا هو القصة التي فيها أنه تصدق، أن النبي تصدق، هذا في قصة أخرى، أنا ذكرت أنه تصدق على بريرة، لكن في صحيحين حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعث أو دخل البيت فرأى، في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية دخل البيت فرأى لحما، فقال من أين لكم هذا؟ قال من اللحم الذي من الشاة التي بعثت بها إلى أم عطية عند مسلم بن شيبة، وأنها أهدت منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهدت منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما إنها قد بلغت محلها، قد بلغت محلها، وأنه يكون حلالا في هذه الحال، وكما في حديث عائشة هنا هو عليها صدقة ولنا وهو منها لنا هدية، وهذا المعنى ثبت في حديث أنس في الصحيحين في قصة بريرة، وأنه رأى اللحم كما في حديث عائشة وسأل عنه، فقيل إنه تصدق منه على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، وهو لنا منها هدية. وهذا لا شك من حسن سياسة أم عطية رضي الله عنها في قصتها، حيث كانت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر على نفسه وكان يتصدق بالمال ولا يمكث عنده، وكذلك غيره مما يكون عنده من لحم أو غيره، فأرادت أن يطعم عليه الصلاة والسلام، فبعثت منه هدية، فلهذا قال هو لها صدقة في قصة بريرة ولنا منها هدية. وفي حديث أم عطية قال أما إنها قد بلغت محلها. وفي حديث عائشة قال فقالوا بلى يا رسول ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، لعلمهم أنه لا يأكل الصدقة وظنوا أنها لم تتغير. وفيه أن يعني تغير أن تغير محل الصدقة تغير محل الصدقة يؤثر في تبدل معنى، يؤثر تبدل الذات. هي كانت من أول أمر صدقة ثم تبدلت الذات وصارت هدية، تبدلت وتغيرت بحسب المقاصد والمعاني، وأن مثل هذا له أثر في تبدل الذوات، وكونها كانت في أول أمر صدقة لا يمنع بعد ذلك أن تكون هدية. ومثل ذلك الفقير الذي يتصدق عليه فلا بأس أن يهدي منه لغني وأن يطعم منه الغني، فإنه حينما أخذ باسم الصدقة، ثم هو إذا بعث بها إلى الغني كانت بعد ذلك هدية فلا تكون صدقة. وفي حديث سعيد الخدري ورجل تصدق على غني فتصدق على فقير فتصدق منها فأهدى منها لغني، تصدق على غني فأهدى منها على فقير فأهدى منها لغني، وهذا منه لأنه لا يجوز للغني يأخذ من الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فلما تحولت تغيرت. وفيه أن تحولها أثر في تغيير ذاتها، بدل أن تكون صدقة صارت هدية. فكرهنا أن نطعمك منها فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، وهو لها من هدية. وفيه أيضا أن موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن تصرف لهم الصدقة بخلاف مواليه عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي رافع لما قال ذلك الرجل أريد أن تصحبني كيما تأكل من الصدقة، قال حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم، رواه الثلاثة بإسناد صحيح. وفيه أن مواليه عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة كما لا تحل له، لأن مولى القوم من أنفسهم، بخلاف موالي أزواجه فإنها تحل لها الصدقة، ولهذا حلت لبريرة رضي الله عنها. وهذا كما تقدم واضح في الخبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الولاء لمن اعتق، تقدم الإشارة إلى هذا الحديث، والولاء هو الميراث الذي يكون بعد المعتق، يكون للمعتق إذا لم يكن له عصبة أو كان له وارث لا يستوفي التركة، وارث بالفرض. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، هذا لفظ مسلم، والحديث جاء عند البخاري بألفاظ، وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في 24 موضع رحمه الله، في 24 موضعا. قال وله يعني المسلم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا الحديث، وخاصة الروايات التي جاءت في أنه هل هو عبد أو حر، للخلاف في هذا ولأن يترتب عليه أحكام، وما أشار المصنف رحمه الله هو الصواب. وأيضا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أنه كان عبدا، أن اسمه مغيث وكان عبدا لبني فلان، وأنه كان يمشي خلف بريرة في سكك المدينة يبكي، يمشي خلف بريرة في سكك المدينة يريدها أن تعود إليه، يطوف وراءها في سكك المدينة. يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. وثبت في البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء، وهذا وقع منه حيث كان يمشي خلفه في سكك المدينة. وفيه أن مثل هذا إذا وقع مع العفة ومع أنه لا بأس به لمن وقع له مثل هذا، ولهذا لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام بل شفع إليها، وقد قال لها ذلك كما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو راجعته، يعني لو راجعت مغيثا. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله يا بريرة، إنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. قال: وعن الأسود، عن عائشة، الأسود هو بيزيد النخعي رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه الخمسة، وهذا لفظه لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وإسناد أبي داود صحيح. لكن هذه الرواية بهذا اللفظ، قوله كان حرا، لفظ شاذ، وقد انفرد به الأسود بيزيد. والرواية المحفوظة عن عائشة من رواية ابن أخيها القاسم بن حنان بكر وابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهم، رحمهم الله ورضي الله عنهم، كلها متفقة. وكذلك رواية غيرهما اتفقت على أنه كان عبدا، وانفرد الأسود بأنه كان حرا، وهذا جاء أيضا عند مسلم، وعنه روايتان: رواية أنه كان حر، ورواية أنه كان عبد، فوقع الاضطراب عليه في هذا. ولذا أشار المصنف رحمه الله إلى قول إبراهيم بن أبي طالب، وهذا هو النيسابوري إمام حافظ كبير رحمه الله، وقال: خالف الأسود ابن يزيد الناس في زوج بريرة، خالف الأسود ابن يزيد الناس في زوج بريرة، يعني سائر رواة الحفاظ قالوا إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا. وهذا الذي رواه الناس وهم الجمهور، جمهور رواة الحفاظ، هو الصواب، والصواب في قصة بريرة، وهو الذي جاء في أكثر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، من هذا الحديث من طريق أسامة زيد الليثي، وأسامة زيد الليثي حيث الجملة لا بأس به، روى أصحاب السنن وروى له مسلم متابعة، وهو لا بأس به، لكن له خطأ إذا علم. والذي رواه هنا قد رواه غيره، لكن المصنف رحمه الله زاد أو ذكر هذه الرواية ليس لقوله تحت هذا العبد، وأنه ذكر أنه عبد، لأن هذا معلوم في الرواية الصحيحة من غير طريق أسامة من رواية الحفاظ، ولكن قوله: فلما اعتقتها أي عائشة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكري تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. فيه أيضا أن الخيار على التراخي، أن الخيار على التراخي، وأن لها أن تنظر، واختلفوا في وقت الخيار متى ينتهي. والذي قرره المصنف رحمه الله هو الصواب، وهو قول الجمهور، وهو أن الخيار لها إذا كان زوجها عبدا، لأنها استفادت بالعتق رتبة ومنزلة فوق منزلته، فخيرت، ولهذا جعل الخيار لها. وتقدم أنه فسخ، وقيل إنه كان حر كما تقدم، وهذا في رواية الأسود، وأخذ به الأحناف، وقالوا إنها تخير المملوكة إذا عتقت تحت زوجها إذا كان حرا، فلو تزوج أمة وهو حر، أو كان حرا ثم عتق، فالمقصود أنه كان حرا وقبل أن تكون حرة قالوا لها الخيار. وعندهم دليلان: الدليل الأول حديث رواية الأسود أنه كان حر. دليل ثاني من جهة المعنى قالوا لأنه تجدد لها أمر جديد وهو حريتها، وهذا التجدد يخول لها الاختيار. لكن هذا مرجوح. أولا ما ذكروه من الرواية، رواية الشاذة كما تقدم، وأن الرواية الصحيحة كلها متضافرة على أنه كان عبد. الأمر الثاني ما ذكره من المعنى مرجوح، وذلك أنها لما عتقت ساوته، يعني لما عتقت فإنها غاية الأمر أنها كانت مساوية له، فلم تعلو عليه ولم تكن فوقه، فكان المعنى يقتضي أن تبقى على حالها، أن تبقى على حالها. مما يدل عليه أيضا أنه لو زوج الوالد الأب ابنته البكر الصغيرة على الخلاف في هذا ثم بلغت رشيدة فإنه لا خيار لها، لا خيار لها إذا زوجها، وهذا فيما إذا كانت دون 9 سنين. وتقدم الإشارة أنها على الصحيح إذا بلغت 9 سنين أنه لا تزوج إلا بإذنها، والجمهور يفرضون وحتى بعد 9 سنين إذا بلغت، لكن على القول الصحيح لو زوجت قبل 9 ثم بلغت رشيدة إنه لا خيار لها ما لم يكن لك مزوج آخر، لكن بمجرد أنها بلغت. ولو وهذا يقول به الأحناف وغير الأحناف، فدل على أن تجدد الأمر بمساواتها له لا يخولها ذلك. أيضا لو تزوج كتابية فأسلمت فساوته وصارت مسلمة فإنه لا خيار لها بالاتفاق، فكذلك أيضا فيما إذا عتقت من جهة المعنى فإنها مساوية له فلا خيار لها. ثم الروايات التي جاءت تقدم أنها في خيار الحرة تحت العبد المملوك لا تحت الحر على الرواية الصحيحة. نعم. الهدية، الصدقة نوع من الهدية، يعني الصدقة والعطية كلها متداخلة، أسماء متداخلة يعني. لكن حينما أنت تذهب إلى الفقير وتعطيه في بيته جمعت الوصفين الهدية والصدقة، ولهذا أفضل الصدقات إذا جمعت الوصفين، كونك تذهب إلى المحتاج فتعطيه، ما يأتيك المحتاج أو يبحث عنك، لا أنت تبحث عنه كما تبحث عن الإنسان لتهدي له، فإذا جئت إليه وأكرمته هذا هدية، فإذا كان محتاجا جمعت الوصفين، فلا يمتنع أن تكون هدية وصدقة. وهذه أفضل أوصاف العطايا، وهو أن تكون صدقة وهدية وعطية، ودونها أن تكون صدقة يراد بها وجه الله عز وجل، دونها أن تكون هدية يراد بها وجه صاحبها، إلا إذا كانت الهدية مقصود بها وجه صاحبها لأمر أخروي، لما يتعلق بأمر المحبة في الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة ترتفع عن الهدية التي يقصد بها مجرد وجه صاحبها، ربما كان في بعض الأحيان أفضل من الصدقة. ولهذا نص العلماء على يجوز إنسان أن يتصرف في مال الخير حينما يعلم طيب النفس، يعني إذا علم طيب نفس صاحب، ربما أحيانا يكره مثلا صاحبه ومن يداخله أن يستأذن منه ويرى نوع منه من التكلف، وهنالك بعض الأشياء قد يكون الاستئذان نوع من الزهد البارد، كما ينقل عن بعض السلف الإمام أحمد رحمه الله في من يكون مثلا هو صاحبه وزميله طالب علم، مثلا يكون هو في درس أو في أي مكان وهذا كتاب صاحب وهذا كتاب وهذا كتاب، ويحتاج أن ينظر في الكتاب يراجع، فلا يحتاج أن يستأذنه يقول يريد أن أنظر في كتابك، ما دام يعلم أنه أن استئذانه قد يعني يجد نوع من التكلف، بل تطيب نفسه ويكون أطيب لخاطره ولقلبه أن تأخذ من هذا الكتاب وتنظر فيه بلا إذن. وعلى هذا يقاس منها مثل ما قيل أيستأذن الطالب صاحبه في أن يدخل قلمه في دوات صاحبه، فأنكر الإمام أحمد مثل هذا الشيء ما دام أنه علم أن هذا من طيب النفس وأن هذا من الورع الباري أو نحو ذلك كما نقل عن رحمه الله.
وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما.
نعم. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث حديث مشهور في قصة غيلان بن سلمة الثقفي، واختلف العلماء في ثبوته، وأعله كثير من الحفاظ كما نقل الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله، وأن تكلم فيه البخاري أيضا أو أبو زرعة ومسلم، وقالوا إنه وهم من معمر، وأن معمر خلط الموقوف بالمرفوع والمحفوظ عن الزهري أنه قال حدثني محمد بن سويد الثقفي، وأنه مرسل وليس متصل، وأن المعروف في قصة غيلان ما رواه الإمام أحمد عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بسند صحيح في قصة، وفيه أنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فقال عمر رضي الله عنه إنه فيما يعني أظن أن الشيطان سمع بموتك فألقى في مسامعك ففعلت ما فعلت، وايم الله لتراجعن نساءك ولترتجعن مالك، أو لا كذا، يعني شدد عليه رحمه الله ورضي عنه، ولا أرجمن قبرك كما يرجم قبر أبي رغال. وهذا أبو رغال قصة معروفة في سنة أبي داود حي عبد الله بن عمرو، وفيه قول جرير المشهور إذا مات الفرزدق فرجموه كما ترجمون قبر أبي رغال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وهو سائر ما بين طائف إلى مكة وقال هذا قبر أبي رغال، وكان من قوم ثمود وكان يدفع عنه وكان فيها الحرم، فلما خرج أصابه حجر فدفن في هذا المكان، وأنتم إن نبشتموه وجدتم معه عقدا أو كذا أو نحو من هذا، فابتدر الناس قبره. وهذه القصة هي المعروفة، وهي عند قصة عمر رضي الله عنه معه القصة الصحيحة، لكن الخبر له شواهد تدل على ثبوت أصل معناه، وثبت وروى أبو داود من حديث سويد بن الحارث أو قيس بن الحارث من طريق ابن أبي ليلى طريق ابن أبي عن حميضة ابن الشمردل، وقيل إنه بنت الشمردل عند ابن ماجة، وفيه أنه أسلم وتحته 8 نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4. وكذلك روى الشافعي رحمه الله قصة نوفل بن معاوية وفيه أنه أسلم على 5 نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق واحدة وأمسك سائرهن. وما دل عليه خبر غيلان حديث ابن عمر بقصة غيلان بن سلمة الثقفي أجمع عليه العلماء إلا خلافا شاذا لا يعول عليه، وهو أنه لا يجوز زيادة على 4، ولقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 2 مثنى و3 ورباع. وهذه الآية دالة على هذا المعنى، ولهذا ذكر 2 و3 و4 وثم ذلك 1 المعنى هذا أو هذا أو هذا، وليس المعنى أنه يجمع بين 2 و3 و4 في كل مجموع 9، فهذا لم يفهم أحد من أهل العلم، وإلا لكان التفريق بهذا كان الجمع وقوله أنه يتزوج تسعا كان هذا أبلغ من أن يقال مثنى وثلاثة ورباع، وأن المعنى يتزوج اثنتين وثلاث وأربع، مثل شخص يأتيه قوم فيقول وهم بهذا العدد يقول ادخلوا اثنين وثلاثة وأربع، وأن لم يحتج إلى مثل هذا فيقول ادخلوا جميعا أو ادخلوا ثمانيتكم أو ثمانيتكم أو ما أشبه ذلك، فدل على أن المراد بذلك أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع أو واحدة حينما يخاف عدم العدل. ولهذا لما ذكر ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، هذا واضح وبين، هذا واضح وبين من الآية، دل على أنه لا حصر في ملك اليمين، وفي دلالة على الحصر في هذا العدد في زواج النساء الحرائر. ثم هذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم، ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعل ذلك، وإلا لكان من القرب، لأنه على هذا يلزم من قال هذا أن يكون قربه، وأنه بل يعني ربما تجرأ بعضهم وقال لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، وأن هذا مما يفعل. فدل المعنى من الآية ومن الأحاديث ومن فعل السلف على بطلان هذا القول لمنابذته ومخالفته هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، وأنه لم يفعل ولم يعرف أن أحدا من الإسلام فعل ذلك، وإلا لكان طعنا في الأمة حيث أنه يكون قربة ولم يفعله أحد ولم يستن به صلوات الله وسلامه عليه أحد من مثل هذا. ففهم العلم الخصوصية وهو ظاهر القرآن وما دلت عليه السنة كما تقدم في هذه الأخبار، والأخبار بمجموعها جيدة، لكن خصوص خبر معمر، خصوص خبر معمر العلماء ضعفوا المرسل في المتصل مثل هذا، لأن معمر قالوا إنه حدث في البصرة بأحاديث، حدث البصرة بأحاديث لم يضبطها ولم تكن كتبه معه، والحفاظ متفقون على أنه في تحديثه في خارج اليمن أنه ربما غلط وأخطأ، ونبه على هذا مسلم رحمه الله. ومن أهل العلم من أجرى الرواية وقال روايته صحيحة ومتصلة، خاصة أنه لم يروي شيئا مستنكرا بل روى ما روى غيره، وقد يكون من الراوي يعلم له خطأ في رواية، لكن حينما يعلم ضبطه للرواية بدلالة الرواية الأخرى وأنه لم يخطئ فلا مانع من إجراء الرواية على الصحة لشواهدها التي دلت على ثبوتها وعلى صحتها، ثبوتها وعلى صحتها. نعم.
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيهما شئت، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري، وفي لفظ الترمذي اختر أيهما شئت.
وحديث ضحاك فيروز، والضحاك فيروز وأبو فيروز الديلمي رضي الله عنه، وروايته لا بأس به، لا بأس بها، وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، ولهذا حسن جمع روايته، ولهذا أيضا صححه البيهقي رحمه الله والترمذي حسنه، وكذلك وابن حبان الدرق وصححه البيهقي رحمه الله كما تكلم فيه البخاري. وهذا أجمع العلماء عليه بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، دل عليه القرآن. ثبت أيضا في الصحيحين حديث هريرة نهى أن يجمع بين المرأة وخالتها ومن أمرأة وعمتها، صحيح أي البخاري عن جابر أيضا هذا المعنى، فالجمع بينهما لا يجوز، ولهذا قال اختر أيتهما شئت، اختر أيتهما شئت. الصحيحين من حديث أم حبيبة أنها أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت عليه أن ينكح أختها، فقال إنها لا تحل لي، يقول عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي. وما ذكر من خبر ابن عمر وخبر فيروز الديلمي أيضا فيه شاهد لقوله وذكر نكاح الكفار، وذكر نكاح الكفار، وأن أنكحة الكفار صحيحة، أنكحة الكفار صحيحة، والله أضاف نساءهم إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صحح أنكحتهم ولم يبطل منها إلا ما كان المبطل قائما، أما إذا كان قد انقضى فإنه يمضي النكاح على ما مضى، أما إذا كان المبطل قائما فإنه يبطل منه ما لا يجري مع الشريعة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام غيلان أن يختار أربعا، وكذلك أيضا في قصة فيروز، في حديث فيروز الديلمي لما قال وتحت النار قال اختر أيتهما شئت، فيؤمر بإزالة المبطل أو الشيء الذي لا يصح في الإسلام، وكذلك قصة قيس بن الحارث ونوفل ابن معاوية. وهذا هو الصواب، هو قول الجمهور في هذه المسألة. وعلى هذا من تزوج من أسلم وتحته أكثر من أربع فإنه يختار أربع منهن، ولا نقول تختار مثلا الأوائل التي تزوجتهن دون من تزوجت بعد ذلك. كذلك إذا تزوج أختين تقول اختر أيتهما ولو كان التي اختار هي المتأخرة التي لا يصح نكاحها في الإسلام، ولهذا تزوج امرأة ثم تزوج بعد ذلك أختها فإن نكاحها لا يصح بلا خلاف. لكن في الجاهلية قد عفى الله عن الجاهلية، ومن أسلم بعد ذلك فإنه مغفور، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالذي فعلوه مغفور ويمضي ما دام أنه قد انقضى وانتهى. فيقال اختر أي الأختين، الأولى التي تزوجتها أو الثانية، وإن كان نكاحها في الإسلام لا يصح الثانية. وكذلك أيضا من تزوج أكثر من أربع لو اختار ما بعد الخامسة، في قصة غيلان لو إذا اختار أربع الأواخر التي تزوجهن بعد الأربع فإنه لا بأس به عند الجمهور، وهذا من باب التيسير والتسهيل في الدخول في الإسلام. وهذا لا شك باب عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، حيث يقال لمن أراد يسلم ما مضى من العقود وما مضى وجرى من هذه الأمور فإنه في الإسلام يجري على الصحة ما دام منقضيا ومنتهيا ولا ينظر إليه. وهذا قول الجمهور. وخالف ذلك الأحناف فقالوا إنه إذا تزوج أكثر من أربع فإنه يجب عليه أن يختار الأربع الأول ولا يجوز أن يختار الأربع التي بعد ذلك، لأنه لا يصح في الإسلام، وهذا مخالف للأحبار. كذلك قالوا تزوج أختين قال فإنه يجب عليه يختار الأولى ولا يختار الثانية، هذا ليس بصحيح، وذلك أنهم أيضا لم هو مخالف للحديث، ثم أيضا هم لم يعملوا به، ولذا سلموا أنه لو تزوجها في العدة في عدتها من زوج آخر وانقضت العدة قبل إسلامه فإن نكاحه صحيح ولا يؤمر بفراقها، فكذلك يقال في مثل هذا فإن نكاحها صحيح ولو تزوج يعني لو تزوج، ولهذا لو تزوجهن جميعا لو تزوج الثمان جميع أو العشر جميع ماذا نقول؟ هل نقول لا يصح نكاحهن على هذا الأصل؟ ويلزم من قال بهذا، لأن لا يصح في الإسلام أن يجمع أكثر من أربع، ولهذا لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا ولم يقل له ذلك، ومثل هذا يخفى بل أطلق له ذلك. ولذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة، لا في باب الجامع في الرحم ولا في باب الجامع في العدد كما تقدم. والله أعلم. نقف على حديث ابن عباس.